بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في الاستنجاء وما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. وبالنسبة للاستنجاء هو مأخوذ من النجو بلغة العرب، من النجو، والنجو هو القطع، القطع. فكأن المتطهر الذي يريد أن يزيل النجاسة يقطع النجاسة التي هي عليه، وهذه النجاسة المقصود بها هنا البول والغائط، لأن الاستنجاء وما يتعلق ب الآداب، آداب قضاء الحاجة، متعلقها هو البول والغائط، وإلا فإن النجاسة قد تكون في سائر البدن، لكن الكلام هنا فيما يتعلق بالبول والغائط، لأن كلمة الاستنجاء لا تقال إلا في هذا الموضوع. فإذا قالوا في هذا الاستنجاء، فهو مأخوذ إذن من النجو. وربما يقولون أيضا ويستخدمون عبارة أخرى وهي الاستجمار، والاستجمار أيضا كذلك متعلق بالبول والغائط، إلا أنه إذا كان الأمر يتعلق يعني بالأحجار، فإنهم يستخدمون لفظ الجمار التي هي الأحجار، يقول استجمار، وهو الشرعي واجب لما فيه من إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة شرط من شروط طهارة لكي تصح العبادة. والهدي النبوي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهديه كله يدل على ذلك. وقد كان في الزمن الأول، زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، لشح الماء وعدم وجوده بكثرة بقربهم، وإذا احتاجوا إليه لابد أن يذهبوا لأماكن وجوده لجلبه. فلأجل هذا كله كانت الأحجار هي السائدة في التطهر بها. واليوم توفر الماء بشكل ملحوظ وبشكل يعني سهل جدا، يعني أصبح فيه تمديدات أيضا، مجرد ما تحرك الرأس الحنفية فإنه ينسكب الماء مباشرة، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. ولذلك يحذر من الإسراف في هذا الباب لأجل سهولة الأمر، قد يترك الإنسان الماء يصب وينسكب ولا يشعر بهذه النعمة فيقع في الإسراف. إذا كان الاستنجاء يجب من البول والغائط، فهل يجب من غيرهما مثل الريح مثلا؟ الحقيقة أن الريح لا تدخل في معنى البول والغائط، لذلك لا يستنجى منها. فقد يتوضأ الإنسان مباشرة بعد أن يكون قد أحدث بالريح، يتوضأ مباشرة وينطلق لعبادته. لكن هناك أقوال ليست بالقوية، يعني قال أصحابها إنه يستنجى من الريح، لكن الحقيقة أن هذه الأقوال التي ذهبت إلى أنه يستنجى من الريح أقرب إلى البدعة، كما أفاد بذلك الأئمة، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، أفاد إلى أن هذا بدعة، وقد قال بعض العلماء ليس فقط بدعة، بل قد يأثم الإنسان إذا رأى مشروعية الاستنجاء من الريح. فأنا أقصد فقط ذكر كلام بعض العلماء الذين شددوا في هذا الأمر، وأن الاستنجاء لا يشرع ويكون واجبا إلا من البول والغائط. وإذا كان لديه حجارة وماء، فأيهما الأفضل، أن يقتصر على الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو أن يجمع بينهما؟ قالوا إنه إذا كان لديه الأمران والمطهران اللي هما الماء والحجارة، قالوا إنه يستنجي أو يستجمر أولا بالحجارة ثم يتبعها الماء ثم يتبعها، قالوا أن هذه الصورة أفضل. فإن اقتصر على الماء وحده أو اقتصر على الأحجار وحدها جاز ذلك. طيب، وأيهما أفضل في حال إذا أراد الاقتصار، أيهما أفضل في حقه؟ قالوا الأفضل هو الماء في حال إذا كان توفر عنده الأمران وأراد أن يقتصر على أحدهما، فإنه جائز، لكن الأفضل أن يختار الماء لأن الماء أكثر إنقاء. طيب، وفي حالة التطهر بالحجارة فإنه لا يقل عن 3 أحجار، فإنه لا يعني ينبغي له أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. طيب، فإن زاد على 3 أحجار، أولا نقول إذا انقطعت النجاسة من حجر واحد نقول يزيد ثاني وثالث حتى لو انقطعت من حجر. طيب، وإن لم تقطع إلا في الرابع نقول يزيد خامسة، وهكذا لا يقف إلا على وتر، وهذا يعني أمر قد مشى عليه العلماء، ونعم مشوا على أنه لا يجوز أن يقتصر على أقل من 3 أحجار، أو حجر واحد لكن يكون له 3 أطراف، يكون له 3 أطراف، أو نقول مثلا 3 رؤوس، نعم، فيمسح بكل رأس مسحة فيكون في حكم الثلاثة، نعم. وغالبا النجاسة لا تذهب ولا تنقى إلا ب3 مرات. هذا الذي يعني دعا العلماء يعني يقولوا أنه لا يقتصر على أقل من 3 أحجار. وهذا أيضا هو الهدي النبوي، والذي مشى عليه الناس قديما ومن جاء بعدهم كلهم على 3 أحجار، فإن حصلت زيادة فلا يقف إلا على وتر، حتى لو حصل إنقاء ب4 أو ب6 لابد أن يزيد شيئا حتى يكون العدد وترا. ولذلك قالوا يستحب الإيتار، لأن الأمر كله على سبيل الأدب، لا على سبيل الوجوب، لأنه إذا استنجى أو استجمر فقد أتى بالواجب، لكن بعد ذلك قضية العدد وقضية كذا كلهم باب الآداب والاستحباب. ومن هنا قالوا يستحب الإيتار، من أين أتوا بالاستحباب وهو حكم شرعي؟ من يعني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والناس وفعل الناس بعد ذلك، وعرف الناس في أن النجاسة لا تكاد تنقطع إلا وتذهب إلا بهذا العدد فزاد. طيب لو أنه استجمر بغير الأحجار هل يجوز له أو لا يجوز؟ يقال أنه يشترط له شروط، يجوز بغير الأحجار بشروط، يجوز بغير الحجر إلا أنه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أن يكون هذا الشيء طاهرا لا يستنجي بنجس، وأن يكون من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة، أي أنها تقلع النجاسة وتذهبها وتنشفها، تمام، وأن لا يكون هذا الشيء محترم. ما يكون محترم يعني كيف لا يكون محترم؟ يعني ما يكون مثلا خبز أو عظم أو جزء من حيوان متصل به مثل ذنب البقرة أو ذنب البعير أو الفرو. لا يجوز أيضا الأشياء التي لا تعمل عمل حجارة مثل القصب والزجاج، هذه لا يستفاد منها، لا لأنها ليست محترمة وهي طاهرة، فلماذا لا يستنجى بها؟ لأنها لا تعمل عمل حجارة، فلا تنقي الزجاج والقصب وكذا أشياء لا تنقي فلا تستخدم. إذن يراعى مثل هذه الأمور. طيب لو قلنا الجلد ممكن يكون فيه استجمار؟ الجواب نعم ممكن، لكن يقال في الجلد أنه يمكن استنجى به مع شرط الطهارة، طهارته الدباغ كما مر معنا سابقا، وإلا فإنه يبقى ليس بطاهر، فلا يستنجى به إلا إذا كان قد دبغ وكان طاهر. طيب المناديل الآن، مناديل المحارم اللي تسمى عند في بعض البلاد محارم، هذه استنجى بها ولا ما يستنجى؟ استنجى بها يعني شروط توفرت فيها، فهي طاهرة وتعمل عمل الحجارة، وهي ليست من الأشياء المحترمة التي قلنا فيها كالخبز والعظم. طيب العظم كيف يكون محترم؟ لماذا لا يجوز استنجاء بالعظم؟ هو طعام للجن، لأجل هذا لا يستخدم. طيب ومن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان عندما يقضي الحاجة أنه يتجنب استقبال القبلة وذلك استدبارها، يعني لا يجعل القبلة أمامه ولا يجعلها خلفه، وهذا الذي يقضي الحاجة لا يخلو إما أن يكون في صحراء أو في بنيان، فإن كان في صحراء فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا، لا يجوز ذلك مطلقا، وإن كان في بنيان فبعضهم قال هو كذلك الصحراء وبعضهم قال البنيان يختلف وضعه، فله أن يستقبل ويستدبر ولا حرج، لأن هناك بنيان بينه يحول بينه وبين القبلة، لكن الأحوط في هذه المسألة أن يجعل البنيان كالصحراء فيجتنب في ذلك استقبال القبلة واستدبار مطلقا سواء كان في الصحراء أو في البنيان. وعليه فإن الذين في البنيان إذا بنوا مراحيض المراحيض هذه والكراسي فعليهم أن يعني يراعوا هذا الأمر ولا يجعلوا اتجاه المرحاض باتجاه القبلة ولا يعني أيضا المستدبر القبلة، بل يجعلوا اتجاهها إما يعني جهة أخرى يمينا أو شمالا مخالفة لاتجاه القبلة. طيب ما العلة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في أثناء قضاء الحاجة؟ ذكروا قالوا إنه يمكن في الصحراء بالذات أن يكون هناك الجن والإنس والملائكة، وربما أن أحدا من هؤلاء يصلي في مكان ما لا يراه الذي يقضي الحاجة فيقع بصر المصلي على شيء من هذا فيؤذيه، ذكروا عللها، لكن العلة التي ينبغي أن تكون هي العلة المناسبة هي أن جهة القبلة معظمة فوجب صيام، هذا في الصحراء يعني قولا واحد، وفي البنيان بعضهم قال كذلك وبعضهم قال يجوز، ولكن نحن قلنا أن الأولى أن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر مطلقا لا في البنيان ولا. طيب لو أن إنسان في البنيان وجد مرحاضا ناحية أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذهب إلى الشام، قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت في جهة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، معنى هذا أن أبا أيوب فهم الحديث على أنه مطلق في الصحراء وفي البنيان لأن المراحيض هذه التي وجدها كانت في البنيان، فدل على أنهم كانوا يرون أن يعني جعل المراحيض جهة القبلة في البنيان داخل في النهي، ما لم وضاق المكان فلا، في حديث ابن عمر مندوح عندما صعد بيت حفصة ووجد أن كان المكان ضيق جدا. إذن ذكرنا أدبا من آداب قضاء الحاجة وهو الاستجمار والاستنجاء، وذكرنا أدبا ثانيا وهو اجتناب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وكذلك على الراجح في البنيان، ونحن نذكر اليوم أو الآن أدبا ثالثا، ما هو هذا الأدب الثالث؟ عليه أن يجتنب البول في الماء الراكد، الماء الراكد هو عكس الجاري، فالماء الذي هو راكد لا ينبغي أن يبال فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن البول فيه يفسده على الناس وقد يبول فيه ثم يغتسل فيصاب بالوسواس، لأنه يقول ربما انتشرت النجاسة في جسمي ربما كذا، فالشيطان حريص في هذه النقطة أن يصيبه بالوسواس، لذلك لا يبول بالماء الراكد سواء لأجله أو لأجل غيره، ومعنى هذا أن الماء الجاري لا حرج أن يبال فيه. وفيه نقطة هو أن الماء محل لسكن الجن، الماء محل لسكن الجن، ولذلك لو فيه بركة ماء وأراد شخص أن يسبح مثلا فعليه قبل أن يدخل المسبح أن يسمي الله عز وجل، لأنه ربما كان فيه من الجن فيتأذون يؤذونه، وكذلك قالوا في البول ماء الراكد قالوا لأنه ربما يعني أفسده حتى على سكانه، وفي الليل البول فيه في الليل قالوا أشد أيضا من النهار لأن الجن في الليل تسكن في الماء أكثر من النهار. وعلى كل حال هذه التعليلات كانت على وجهها أو لا، قد جاء النهي عن البول في الماء الراكد، وأما الجاري فليس كذلك لأنه يجري على كل حال ويذهب. من الآداب أن يتجنب البول تحت الشجرة المثمرة لأن فيها منفعة للناس، الشجرة المثمرة فيها ثمر ينفع الناس، ولو سقطت الثمرة على النجاسة استقذرها صاحب، بل لو ذهب يريد أن يقطف الثمرة ربما ما يستطيع الوصول، لأنه سوف يطأ على تلك النجاسات التي من بول وغائط التي تكون تحت هذه الشجرة. فلا يجوز أن يبال ولا يتغوط تحت الشجرة المثمرة، والتغوط أشد وأقبح، إذا كان البول تحتها لا ينبغي فكيف بالغائط. نعم. والنفوس تعاف، لو النفوس عندما تأخذ الثمرة من الشجرة من مكان رائحته قذرة ما تعافها الثمرة.